بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش، من شرطية، انكشف فعل الشرط، أعاد جوابه. انكشف أي زال عنه الستر، وبعض العورة يشمل السوءة وغيرها مما قلنا إنه عورة. وقوله فحش أي غلظ وعظم، ولم يقيده المؤلف رحمه الله تعالى بشيء، يعني لم يقل قدر الدرهم أو قدر الظفر أو قدر جب الإبرة وما أشبه ذلك، فيرجع إلى العرف، لأن الشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل على العرف، وعليه قول الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. وعلى هذا فنقول فحش أي عرفة.
فقال تعالى: وبالوالدين إحسانا. وما حد هذا درجة هذا الإحسان؟ فالإحسان يكون مرجع إلى العرف. ولهذا لما يقال الفتوى تتغير بتغير الزمان، هذا فيما أحالت عليه الشريعة على الزمان مكانا وزمانا وحالا، فالناس يتفاوتون باعتبار عاداتهم باعتبار أعرافهم، طالما أنه ليس فيها مخالفة للشرع. فإذا أمر الشرع بأمن ولم يحده رجع فيه إلى العرف. وبالوالدين إحسانا، فلو أن الناس تعارفوا على أن الإحسان إلى الوالدين مثلا ألا يركب أمامه إذا ركب دابة، أو ألا يركب أمامه إذا ركب سيارة، كان من الإحسان ألا تركب قدام أبيك وإنما يكون خلف أبيك، هذا من الإحسان. لأن الناس يعتبرون أن من سوء الأدب أن تركب مثلا أمامه لو افترض. كذلك مد الرجلين، فيقال هذا عيب لا تمد رجليك، فلو اعتبر الناس ذلك لعد مد الرجلين فيه والأب موجود أن هذا من سائة الأدب. وقد يتغير بتغير الزمان وبتغير المكان، والناس لهم أعراف، فلهذا لابد أن تراعى، لابد أن تراعى هذه الأمور. كذلك أيضا قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف، المرأة. طب ما حد هذه المعاشرة بالمعروف؟ ما تعرف عليه الناس. فالقاعدة: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد، أي ترجع إلى هذا العرف. إنما يقال الفتوى تتغير بتغير الزمان ثم تغير الأحكام، لا، الأحكام ما تتغير بتغير الزمان. واجب، محرم، مستحب، هذا ما تغير. ولهذا هل الخروج على السلطان الجائر يتغير بتغير الزمان؟ أبدا. طرق اختيار الحاكم تتغير بتغير الزمان؟ لا. ولهذا كل صورة تكون مخالفة للشرع فإنها مخالفة، وإن ترتب عليها حكمها وأثرها من انعقاد الولاية. فانعقاد الولاية شيء، وطريق انعقاد الولاية شيء آخر. فلو أن الناس خالفوا طريق اعتقاد الولاية مثل اختيار الشعب وكذا وكذا، فهذا مخالف ولكن تنعقد به الولاية. فمتى اختار الناس شخصا أو تغلب أحد على الناس بسيفه فإنه يكون ولي أمر، طالما أنه صارت له شوك، وإن كان التغلب بالسيف غير مطلوب شرعا. فانفكاك جهة من جهة فعله إذا تغلب على الناس بالسيف هذا غير مطلوب، لكن إذا استقر له الأمر وصارت له شوكة فإنه يسمع له ويطاع. فلا يقال هذا التغير بتغير الزمان. ولهذا الناس جعلوا مظاهرات بحسب الزمان، وجعلوا منازعة السلطان بحسب زمان، يقول لك السلطان أصلا يقول كذا، السلطان بالخروج عليه يعني تظاهر، يبقى المظاهرات دي حسب. ف فكان أيام النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير جائز، لكن اليوم ما في مشكلة. نفس قانون السلطان بيقول تظاهر، نقول قانون السلطان وأحوال السلطان مضبوطة عندنا بضابط عام، إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاع السلطان في هذا، ولكن لا تنزع اليد من السلطان عند هذا. هذا ما تتغير تغير زمان. أيضا ما يقال بتحديد مدة الولاية أيضا صارت من أعراف الناس، لكن نقول هذه تخالف الشريعة. ما في عندنا ولي يحدد مدته في كذا وكذا، وإنما الولي عندنا إلا أن تروا كفر بواحدكم فيه من الله برهان، أو يموت، أو إذا هو تنازل وعزل نفسه أداء له لو أراد لترى مصلحة في ذلك، لكن ما تكون هذه الولاية مدة من الزمان يتعرف عليها الناس. الشاهد أنه فرق بين ما يتغير بتغير الزمان وما لا يتغير. الذي يتغير بتغير الزمان حينما تحيل الشريعة على الزمان وعلى المكان، حينما تحيل الشريعة على هذا الأمور العامة، أمر الشرع، أمر الشرع نهى الشارع عن الحق الضرر بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار، فيه صور هي من الضرر عند الناس، صور من الضرر تكون عند الناس، فنقول الشرع نهى عن هذه، لم ينهى عنها مفردة، لكنها عنها ماذا؟ لكنها عنها بالأصل لا ضرر ولا ضرار، ونقول هذه تلحق ضررا فلا ينبغي أن نفعله. نعم.
وعلى هذا فنقول فحش أي عرفة، فإذا قال الناس هذا كبير كان فاحشا، وإذا قالوا هذا يسير يكون غير فاحش ولا يؤثر.
نعم.
ثم إن الفحش يختلف باختلاف المنكشف، فلو انكشف شيء من أسفل الفخذ مما يلي الركبة على قدر الظفر، وانكشف على السوأتين نفسهما على قدر الظفر، لعد الثاني فاحشا والأول غير فاحش.
نعم.
فإذا اختلف باعتبار اختلف باعتبار المكان الذي انكشف، وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليهم بنطلون ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أسفل الظهر بعيدا عن الدبر، فإذا كان انكشافا يسيرا في العرف كأن يكون كخط الأصبع مثلا فهذا يسير لا يضر، أما إذا كان السروال قصيرا ثم لما سجد انكشف منه كثير فهذا فاحش. وظاهر قوله ومن انكشف أن هذا انكشاف دون عمد، وأنه لو تعمد لم تصح الصلاة، سواء كان الانكشاف يسيرا أم فاحشا، لأن هناك فرقا بين الانكشاف وبين الكشف. وعلى هذا فلو تعمد أن يكشف شيئا من عورته ولو يسيرا ولو في زمن يسير فإن صلاته تبطل، فلو رفع سرواله ليحك ركبته ورفع حتى ظهر الفخذ وقلنا إن الفخذ عورة بطلت صلاته لأنه تعمد الكشف، فإن فحش ولكنه في زمن يسير بحيث انكشف ثم ستر فظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا تصح، وهذا ليس بصحيح، بل نقول إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير فإن صلاته لا تبطل، ويتصور ذلك فيما لو هبت ريح وهو راكع وانكشف الثوب، ولكن في الحال أعاده، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل، والصحيح أنها لا تبطل لأنه ستره عن قرب ولم يتعمد الكشف، وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وخلاصة هذه المسألة، أولا إذا كان الانكشاف عمدا بطلت الصلاة قليلا كان أو كثيرا، طال الزمن أو قصر.
لماذا؟ لأن ستر العورة شرط، وعليه فلو أنه كشف عورته عمدا بطلت صلاته ولا فرق بين اليسير والكثير. نعم.
ثانيا إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل.
إذا كان غير عمد فهذا يفرق، إن كان يسيرا فالصلاة لا تبطل، وإن كان
ثالثا إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلف أنها تبطل، والصحيح أنها لا تبطل.
نعم.
رابعا إذا انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته أو بعد سلامه، فهذا لا تصح صلاته لأنه فاحش والزمن طويل.
يعني شيخنا ذكر أربعة أحوال: حالة للمتعمد وثلاثة أحوال لغير المتعمد. المتعمد لم يفرق الشيخ بين القليل والكثير، بين الفاحش وغيره في ظهور العورة، فإذا ظهر شيء من ذلك وهو متعمد بطلت صلاته لأن سترها شرط. طب غير المتعمد له ثلاث أحوال: الحال الأول أن يكون يسير، قال فالصلاة لا تبطل، والثاني أن يكون فاحشا لكن الزمن قليل، فاحش لكن الزمن قليل، فيقول ظاهر كلام المؤلف أنها تبطل والصحيح أنها لا تبطل. طيب الرابع أن يكون الزمن طويلا، قال الشيخ هنا فهذه لا تصح صلاته لأنه فاحش والزمن طويل، يبقى عن عمد تبطل. إذا كان عن غير عمد يفرق بين اليسير وبين الفاحش، بين الفاحش مع الزمن القليل والفاحش مع الزمن الطويل، لكن في الأخيرة نظر. إذا كان عن غير عمد إذا انكشف انكشافا فاحشا وطال الزمن، عن غير عمد يعني إيه؟ يعني إن كان بعذر فلا تبطل الصلاة طالما غير عمد، أو لم يعلمه فعلم في آخر الصلاة، هذه تدخل في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فما وجه تعمد، فما وجه البطلان؟ هنقول تعمد ما تعمد. فالذي يظهر أن صلاته هنا صحيح لأنه لم يتعمد ذلك، حتى ولو فحش وطال الزمن. نعم يا فاروق. لأنه إذا أمر به معناه أن تخلفه هيبطل الصلاة. إذا أمر الإنسان بستر عورته معنى ذلك أنه إذا لم يستر عورته بطل صلاته، يعني بطل صلاته. يبقى ده من حيث الأصل سواء اعتبرنا، لكن البعض بيقول بأنه واجب وليس بشرط، وده بيختلف في مسألة ماذا؟ في مسألة الجهل أو النسيان، لا في مسألة العمد. فإنه حتى لو تعمد، لو قلنا بوجوب ستر عورة الله بشرطها، لو تعمد هذا بطلت صلاته، لكن هذا قد يكون في مسألة الخطأ. ده ابتداء. فإذا هنا أنت مطلوب أن تستر عورة سواء كان على وجه الشرطية أو على وجه الوجوب، والشرطية هي قول الجمهور وهي الأقرب. طيب هذه مسألة أولى، علامة أبطل، علامة أبطل لأن هذا مخالف للأمر، كما تؤمر بالطهارة، تؤمر بستر العورة، تؤمر ب طهارة المكان والثياب كل هذا، فبالتالي لو أنك خالفت عمدا بطلت صلاتك، هذا وجه البطلان. أما الثاني ها؟ حسب كل نعم كل، يعني أقصد كل مسألة لها حالتها، يعني لو يتم الاستفسار عن كل مسألة فكل مسألة طبعا يعني لها حكمها الذي تختص به، كل مسألة يعني من هذه المسألة حكمها. يعني إذا لم يجد الثوب هذا ينظر إن كان يمكن تحصيله في الوقت أو لا، كان يمكن تحصيله في الوقت ما يصح له أن يصلي عاريا، ليه؟ لأنه يقدر على شرط الصلاة في وقته. لكن لو كانت الصلاة تخرج أيضا ينظر، إن كان في سفر مما تجمع الصلاتين فلا يجوز له أيضا أن يصلي عاريا، لكن يجمع إحدى الصلاتين إلى الأخرى. طب إذا لم يكن في سفر، كان في حضر وتيقن عدم حصول الثياب أو غلب على ظنه، يبقى يصلي عاريا. طب إذا صلى عاريا، صلي قائما، صلي قاعدا، هذه اجتهاد على حسب قاعدة الحاجة تقدر بقدره. يبقى احنا اعطيناه رخصة ان يصلي عاريا. طب اذا صلى عاريا هنا، ان صلى عاريا وهو قاعد، امكن ان يستر عورته او يخفف ظهورها، فهل نلجأ الى ذلك لكن سيفوتنا ركن وهو القيام في الصلاة، او نقول يقوم ويؤدي صلاته حتى لا يفوت الركن ولو حصل ظهور عورة بطريقة أكبر لأنه لم يتعمد إلى ذلك، هذا المتاح فيكون في قول، يدخل في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، هذا محل نظر عنده. والأقرب أنه صلى على هيئته، أي قائما قاعدا راكعا. ما المستثنى هنا؟ المستثنى صلى عاريا. علامة استثنى شيئا آخر لشيء، ألا وهو أن يصلي جالسا فيترك القيام من أجل ماذا؟ من أجل أن يستر أو أن يقلل ظهور عورة مع أنها حاصلة، يعني ظهورها حاصل، قلل ولا ما قلل، ظهورها حاصل. فمن أجل هذا لا نترك ركن. نعم لو كان في ذلك ترك السنة كان ممكن، لكن أن نترك ركنا من أجل هذا لا. فعليه يأتي بالصلاة على وجهها الأتم، ولو ظهر أو انكشفت العورة بصورة أكبر، لأننا لا نسقط الركن هنا إلا من أجل ما هو أعلى منه. ما في أعلى منه. فالحاجة تقدر بقدره، يعني ما في أعلى منه. لو اعتبرنا أن الستر هنا واجب، طب اعتبرنا أن الستر شرط، ما يستر ترك القيام، لا ما يستر العورة، ترك القيام العورة منكشفة معه، غاية ما فيه تقليل، تقليل فلا يساوي ترك الركن. والحاجة تقدر بقدرها، أي أننا نقتصر على ما جاءت الرخصة به. الرخصة جاءت أن تصلي عاريا فاتقوا الله ما استطعتم، ولم تأتي أن تصلي قاعدا في الفريضة. نعم. يبقى إذن كل مسألة يعني لها ملابستها ولا حكمها الخاص بها. نعم. على ما نبطل صلاة مع اختلافين في حد العورة، هذا رجع إلى ذات المجتهد. فالمجتهد بيفتي على حسب تحديد العور التي تبطل بها الصلاة. فما في مشكلة، هذه مسائل اجتهاد، هذه مسائل اجتهاد. نعم
شيخنا.
أيوة محمد نورسي. نعم اللي هو حالة ايه؟ وما الفرق بينه وبين القليل؟ ما في فرق بينه وبين القليل، لو اعتبرنا ذلك ما في فرق بينه وبين القليل. من؟ ولماذا لا نعتبره من المحظورات؟ يعني ماذا لماذا لا نعتبره من المحظورات؟ لأنه له فرق بين القليل والكثير. لو اعتبرنا البطلان في الانكشاف غير العمد، ما الفرق بين الفاحش وغير الفاحش؟ لأن الستر مطلوب كما قلنا في العمد لا يفرق بين الفاحش وغير الفاحش. هنقول في غير العمد إذا غلبنا قاعدة المأمور في لا يفرق بين الفاحش وغير الفاحش. نعم
شيخنا.
نعم
كان مشكل علي هذا الأمر أيضا، لا سألت حضرتك من قبل، يعني قلت هو امتثل المأمور وستر العور.
نعم
هو امتثل وستر العور
كذلك،
وهذا القلب الذي كشف عن غير عمد.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مثاله إنسان صلى في سروال أو إزار وبعد صلاته وجد أن هناك فتحة كبيرة تحاذي السوء، ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سلم، فنقول صلاته غير صحيحة ويعيد، لأن ستر العورة
صلى في سروال أو إزار وبعد صلاته
قال وبعد صلاته وجد أن هناك فتحة كبيرة تحاذي السوء، ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سلم، فنقول صلاته غير صحيحة ويعيد.
كلام ابن حبيرة كده، كلام المنذر بن عبد البر. نعم، لأنه هو أتى من المأمور، هو فعل المأمور وستر عورته، لكن ظهر منها شيء بغير اختياره، ظهر شيء منها بغير اختياره ولم يعلم به. نعم، ايش مجاب؟ نعم، هذا جيد. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين مثاله إنسان صلى في سروال أو إزار بعد صلاته وجد أن هناك فتحة كبيرة تحاذي السوء، ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سلم، فنقول صلاته غير صحيحة ويعيد، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، والغالب عليه في مثل الحال أنه مفرط. أما إذا انشق الثوب في أثناء الصلاة، وهذا يقع
لا
كثيرا،
يعني قول الغالب عليه في مثل هذا الحال مفرط، إعطاء صفة التفريط هذا يعني ليس بلازم، هذا ليس بلازم. يقول وبعد صلاة وجد أن هناك فتحة كبيرة تحادي السوء، هو لو علم ذلك ما دخل الصلاة بها، فكن يجد ما نقول والغالب عليه في مثل هذا الحال أنه مفرط. كيف مفرط؟ إنسان ما يدري، قد يكون هذا فعلا حصل وما يدري الإنسان عنه. نعم،
قال لأن قال أما إذا انشق الثوب في أثناء الصلاة، وهذا يقع كثيرا ولا سيما في الثياب الضيقة، ثم بسرعة أمسكه بيده فالصلاة صحيحة، لأنه وإن كان فاحشا فالزمن قصير ولم يتعمد.
نعم، التفريق بين الفاحش وغير الفاحش في هذا الزمن الطويل والزمن القصير يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم،
قال قوله أو صلى في ثوب محرم عليه أي لم
وعليه تصح. فالحاصل هنا أنه يلزمه أن يصلي في أن يستر عورته، فإن لم يستر عورته متعمدا بطلت صلاته. طيب، وإن وقع شيء من ذلك ظهرت عورة بغير اختياره ومن غير تعمد صحت صلاته، ولا فرق بين زمن كثير وزمن قليل، بين فاحش وغير فاحش، هذا الأقرب. ولا يقال هذه من باب المأمورات التي تحصل وأنها لا تسقط بجهل ولا بنسيان، لأنه فعل المأمور لكن هذا لم يعلم عنه، وفي نفس الوقت كما قال أخونا الشرط وجودي وعدمي، الوجود هذا الذي يلزم تحصيله، وإذا فات فإنه يسقط، إنه لا يسقط بالجهل وكذا، لكن العدمي مثل عندنا ستر العورة يعني أن لا يظهر من عورة شيء، فهذا لا يدخل تحت القاعدة. نعم، وعليه بالحاصل أن العورة إذا ظهرت بغير اختيار، بغير اختيار ولم يعلم عنها الإنسان، فلا فرق بين كثير أو قليل، لأن لو قلنا وغلدنا قاعدة المأمورات هنا هنقول أيضا لا فرق بين الفاحش وغير الفاحش، الزمن الطويل والزمن القصير، لأن لم يأتي الشارع بهذا، لم يأتي الشارع بالتفريق، فإما أن تصح الصلاة في الجميع وإما أن تبطل الصلاة في الجميع، ولا وجه للتفريق بين الفاحش وغيره، بين الزمن الطويل والزمن القصير. نعم، ابن هبيرة ذكرها. نعم، سلام السلام. ويدخل في العمد بالنسبة للشباب اليوم اللي بيلبس الفانيلا القصيرة والثياب والبنطال اللي بينزل هذا، وهو يعلم أصلا أنه سيظهر ظهره يعني جزء من عورته في الصلاة، هذه صلاة باطلة، صلاة باطلة، ظهرت أو سترها بما يشفها هذه تبطل الصلاة. إنما لو ظهرت بغير اختياره فهذا وقد أخذ الثياب الطويلة السابغة لكن ظهر هذا بغير اختياره هذا يدخل في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. لكن يدخل وعارف أن عالم أن ظهره سيظهر في أثناء صلاته هذا تبطل، ولا فرق بين فاحش وغير فاحش، زمن طويل وزمن قصير ما في فرق. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله أو صلى في ثوب محرم عليه أي لم تصح صلاته، لأنه سبق أن من شرط الساتر أن يكون مباحا، فإذا صلى في ثوب محرم عليه إما لكسبه وإما لعينه وإما لوصفه وإما لكون ثمنه المعين حراما فصلاته غير صحيحة. مثال المحرم لكسبه أن يكون مغصوبا أو مسروقا أو ما أشبه ذلك، ومثال المحرم لعينه أن يكون حريرا على رجل أو فيه صور على رجل أو امرأة، لأن الثوب الذي فيه صور حرام لبسه على الرجال والنساء.
نعم، ولا يقال هذا من المتهم، هذا حرام ولا يصح لبس الثياب التي عليها صور، لا يجوز لك أن تشتريها ثياب التي عليها صور، ولا يقال هذه ممتهنة، ولا تدخل في قول النبي إلا رقما في ثوب، هذا على غير الصورة، الرقم إشارة علامة لكن ليست هي الصورة، فالصورة محرمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصورة وشقها سواء كانت معلقة أو كانت ملبوسة، وهذا مما جرى في الناس وعامة البلوى به، وإن إليه راجعون، لم يعد الناس يفرقون في هذا. ترى ثياب النساء عليها الصور، ثياب الرجال عليها الصور، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تشتري ثيابا فيه صورة سواء كان في ثوب تلبسه أو في ثياب تفرشها، الملاءات هذه التي تفرش على الأسرة، كل هذا ما يجوز. نعم، هناك قول للعلماء بأنه إذا كانت ممتهنة جاز، وطبعا ده غير الملبوسة، لكن لو كانت فرشا في على سرير على بسط على كذا، واستدلوا بحديث عائشة عند مسلم: فأنزلته فشققته فجعلته سدتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، أن هذا طالما امتهن، طالما أنه امتهن جاز استعماله. والصحيح أن الشق هذا إنما شق الصورة بحيث لم تبقى فيها صورة ذات معالم، والدليل على ذلك ما جاء أيضا عند مسلم حديث عائشة أنها قالت: اشتريت وسادة لرسول الله، وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها تصوير، يبقى هذه ممتهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فدل هذا على عدم التفريق، والأحاديث ينبغي أن تجمع كلها. نعم
شيخنا فيه.
نعم، في ماذا؟ نعم، قال إن لم يقصد فالصلاة صحيح. علل ما تقرأ كلامه تشرح لنا يعني. لا ما الشيخ مش عندنا، بس احنا بنقول ولاده مش نقرأ له هذا في الميكروفون، لكن بنقول يمكن علل شيء يعني. نعم الفقهاء لم يذكرها خالص، المسألة دي لم تأتي في كتب الفقه.
شيخنا فيها حديث عند أبي داود.
نعم.
حديث عمرو بن سلم.
يعني لما نكتب كده حكم ضارت عورته بغير اختيار ما تظهر في كتب الفقه خالص؟ لا ابن هبير ولا ابن عبد البر ولا ابن المنذر. نعم.
فيها حديث عند أبي داود حديث عمرو بن سلم.
ها.
انكشفت إسته وقالت بعض النساء.
إيه نعم.
عند أبي داود: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة، فقال يا أمكم أقرأكم، وكنت أقرأهم، لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشف عني، فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به.
نعم، علق على أبي داود، شوف التعليق عليها.
وفي البخاري أيضا يا شيخنا، نعم. أصله في البخاري.
ابن حجر علق،
اللفظ في البخاري، فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم.
نعم،
هذا لفظ البخاري.
أيوة نعم.
ألا تغطوا عنا استقارئكم.
ابن حجر علق عليه. طيب أكمل حديثه.
قال الشيخ ابن عثيمين: ومثال المحرم لوصفه صلاة الرجل في ثوب امرأة أو بالعكس، ومثال المحرم لكون ثمنه المعين حراما لو اشترى بدراهم سرقها ثوبا ففيه تفصيل، إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم أي في ذمة المشتري فالصلاة فيه صحيحة، وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله. فإذا جئت لصاحب الثوب وقلت بيع علي هذا الثوب بهذه الدراهم يعني المسروقة فباعه، فإنه لا تصح الصلاة فيه لأن العقد فاسد لوقوعه على عين النقود المحرمة المسروقة.
ومثال المحرم لكون ثمنه،
ومثال المحرم لكون ثمنه المعين حراما لو اشترى بدراهم سرقها ثوبا ففيه تفصيل، إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم أي في ذمة المشتري فالصلاة فيه صحيحة، وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله. فإذا جئت لصاحب الثوب وقلت بع علي هذا الثوب بهذه الدراهم يعني المسروقة فباعه، فإنه لا تصح الصلاة فيه لأن العقد فاسد لوقوعه على عين النقود المحرمة المسروقة، لكن لو قلت بع علي هذا الثوب بعشرة وباعه عليك وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة فالعقد صحيح مع أن ثمنه محرم، لكنها لم تعين الدراهم في العقد لأن الثمن ثبت في الذمة وأوفاه المشتري من الدراهم المسروقة.
نعم، يعني بع علي بعشرة أو بع علي بهذه الدراهم، بهذه الدراهم وهي مسروقة يبقى ما يصح لأن الدراهم هذه مسروقة ولا يصح العقد عليه، إنما أقول بعني الثياب هذه بعشرة دراهم وأنا في جيبي مال فأخرجت عشرة دراهم مما في مالي وأنا سارق العشرة، فهذه تكون غير محددة لهذه الدراهم بعينها وبالتالي يصح، فيكون الشراء هنا على وجه لا تتأثر به الثياب ولا تكون الثياب محرمة، فإن اشترتها بهذه الدراهم المسروقة صار البيع باطلا وبالتالي يكون الثياب محرما، أو في الذمة عشر دراهم في الذمة عموما فهذه لا تكون محرمة. نعم نعم
قدم.
نعم، يقول والدليل على عدم صحة الصلاة،
والدليل على عدم صحة الصلاة أن الستر عبادة، والعبادة إذا وقعت على وجه منهي عنه فقد وقعت على غير أمر الله وأمر رسوله فتكون مردودة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأن الستر شرط من شروط الصلاة، ولبس هذا الثوب محرم ولا يمكن أن يرد وجوب وتحريم على عين واحدة، فهذا الثوب المحرم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب ويحرم لبسه لأنه محرم، فيتصادم عندنا الوجوب والتحريم، وإذا تصادم فإن وجود المحرم كعدمه شرعا فلا يكون قائما بالواجب عليه، وحينئذ يكون هذا الستر كالعدم، لأنه جعل المنهي عنه بدلا عن المأمور به، فاصطدم الأمر والنهي، فبطل الأمر وصار كأنه لم يأتي بما أمر به. وهذا تعليل قوي، ويؤيده الحديث الذي يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل المسبي لإزارة أنه أمره بإعادة الصلاة، وهذا يدل على أنه من شرط الثوب الذي تستر به العورة أن يكون مباحا. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوب محرم، لأن الستر حصل به والجهة منفكة، لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة، ولكنه تحريم مطلق. فلو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب فصلى فيه، قلنا إن الصلاة باطلة إن صليت في هذا الثوب، لأن الصلاة فيه تناقض نهي الشارع عن الصلاة فيه. أما والشارع لم ينهى عن الصلاة في هذا الثوب، وإنما نهى عن لبس الثوب المحرم مطلقا في صلاة أو غيرها، فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة، لأن الجهة منفكة. فالأمر بلبس الثوب في الصلاة من أجل الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد،
فأنت مأمور بستر عورة، وقد سترت ماذا؟ قد سترت عورتك بالثياب هذه. وأما كون الثياب محرما فأنت منهي عنه، فتأثم من جهة كونك لبست ثيابا محرما، لأن هذا ما يجوز، وتصح صلاتك من أجل أنك سترت عورتك، وليس في الصلاة ما يبطلها، مثل تماما الصلاة في الأرض المغصوبة، من جهة غصب الأرض هذا محرم، ومن جهة أداء الصلاة هذا لا علاقة له بالأرض إن كانت مغصوبة أو غير مغصوبة، فحصل انفكاك جهة. فمن رأى انفكاك الجهة صحح الصلاة في الثوب المحرم، لأن هذا محرم للبسه. أما إذا كان نجسا هذه مسألة أخرى، لأنه لا يجوز أن يصلي الإنسان في ثياب نجس، أما ثياب محرمة فالمحرم لبسها مطلقا سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، لكن من جهة صحة الصلاة فإن الذي يلزم ستر عورة، وقد سترت عورتك. نعم، هذا تعليل القول الثاني.
والنهي عن لبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة، ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله.
نعم، وهذا ليس من أجل الصلاة، ليلزم في الصلاة ستر العورة، لكن هذا من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعمال. نعم،
وهذا القول أعني صحة الصلاة بستر العورة بثوب محرم هو الراجح، إلا إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبه بإعادة الصلاة، فإن ثبت الحديث تعين القول بموجبه، لكن كثيرا من أهل العلم ضعفه وقالوا لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نلزم إنسانا بإعادة صلاته بناء على حديث ضعيف.
نعم،
ولو صلى في ثوب محرم وعليه غيره، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة لا تصح.
من هنا رجح أن الصلاة تصح هنا، إلا إذا ثبت الحديث في المسبل وكثير من العلم ضعف. نعم، ولو صلى في ثوب
محرم وعليه غيره، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة لا تصح، لأنه قال أو صلى في ثوب محرم عليه، ولم يقل ستر بثوب محرم عليه. وعلى هذا فلو صلى في ثوب حرير وتحته،
قال أو صلى في ثوب محرم عليه، ولم يقل ستر بثوب محرم عليه. وعلى هذا فلو صلى في ثوب حرير وتحته ثوب قط موصوف،
فصلاته غير صحيحة على مقتضى كلام المؤلف.
ليه؟ لأنه صلى في ثوب محرم، كلام المصنف أنه صلى في ثوب محرم، وهو وإن كان صلى في محرم ومباح لكن صلى في ثوب محرم، يبقى على كلام المؤلف الصلاة باطل. نعم،
وقيل إن كان الثوب المحرم شعارا والمباح دثارا فإنها لا تصح، وإن كان العكس صحت.
الشعار اللي هو ما بشر الجلد والبدن، فيقول وقيل إن كان ثوب المحرم شعارا والمباح دثارا وفوق ذلك يعني فإنها لا تصح. ليه؟ لأن المحرم هو الذي بشر البدن، هو الذي حصل به أصل الستر، والباقي كمال، وإن كانت العكس صحت. قال والشعار
الذي يلي الجسد والدثار الفوقاني، لأنه إذا كان شعارا صار الستر به، وإن كان دثارا فالستر بالذي تحته، فيفرق بين هذا وهذا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق، والراجح ما سبق من أن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة.
نعم نعم، الصلاة في الثوب المحرم صحيحة، هذا هو الأقرب. ليه؟ نعمل فيها قاعدة انفكاك الجهة، قاعدة انفكاك الجهة، فتكون الصلاة في الثوب المحرم كالصلاة في الأرض المغصوب. فإن قال قائل لكن هذا عاد إلى أصل الصلاة، هذا مما تصر به الصلاة، لكن الأرض خارج الصلاة، نقول والستر حاصل. أنت تقول بالستر ستر حاصل، لكن كونك تقول بأن الستر هذا لا بد أن يكون بثياب مباح، فهذا شرط زائد. من أين أتيت به؟ الذي يلزم هو ستر العورة، وقد ستره نعم، لكن بمحرم، هو آثم في ثياب هذا المحرم، هو آثم، لكن الإثم شيء والإبطال شيء آخر. ولا شك أن هذا هو القول الأقرب، هذا هو القول الأقرب. نعم فين هذا؟ هذا كله تعليل، وإذا تصادم فإن وجود المحرم كعدمه، فلا يكون يعني إيه؟ يعني ثياب المحرم كأنه غير موجود، وبالتالي يكون صلى قد صلى عريانا، يبقى هنا كمن صلى عريانا، يبقى وجود المحرم كعدمه، يقول كأنه غير موجود، يبقى إذا صلى عريانا هنا، وهذا تعليل من أبطل، يكون وجود المحرم كعدمه كأنه غير موجود، اخلع ثياب المحرم هذا يكون ماذا؟ عاري، يبقى ولو كان مستورا فهو عاري، فهو عار ولو كان مستور. ليه؟ لأنه ستره بثياب لا يجوز له لبسه، فيكون كعدمه. نقول لا، هذا بعيد الحقيقة في النظر. يعني الشيخ يعني قال، الشيخ يقول لأنه جاء من يعني بدلا عن أمره، فاصطدم الأمر فبطل أمره، أصار كأنه لم يأتي بما أمر به، وهذا تعليل قوي. الحقيقة هذا ضعيف، ما هو بقوي، هذا تعليل ضعيف ما هو بقوي، أن يصير كعدمه لا، لكن في أحوال أخرى، في مسائل أخرى يكون كالمحرم كالعدم، صح. أما هنا ليس كالعدم، لأنه المطلوب هو ستر البدن وقد حصل، فقولهم كعدمه هذا غير قوي، هذا يصلح في غير هذا، هذا يصلح في غير هذا، هناك مسائل يكون هذا كعدمه كالعدم، مثل ما نقول صلاة باطلة فيها لتخلف شيء منها في شرط وكذا، فنقول الصلاة هذه كعدم كأنها لم تقع، ولهذا النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. نعم يا مجاهد. ما هو ده الأقرب؟ نعم نعم، ما هو نفس الحنابلة، هو شيخ الإسلام يفرق بين اليسير وغير اليسير، ومن القدامى على قاعدة الحنابلة أيضا يفرقون، لكن حنزين كلام الفقهاء، الفقهاء اختلفوا، اتفقوا على أنه لو ترك، لو انكشفت العورة عمدا بطلت، وأما غير عمد اختلفوا في مسألة خلاف. نعم نعم.
قال في الموسوعة: ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة كما تقدم، فلا تصح الصلاة إلا بسترها، وقد اتفق الفقهاء على بطلان صلاة من كشف عورته فيها قصدا، واختلفوا فيما لو انكشفت بلا قصد متى تبطل صلاته.
إيه نعم.
فذهب الحنفية إلى أن الصلاة تبطل لو انكشف ربع عضو قدر أداء ركن بلا صنعه، بلا صنعه
يعني ليس اختيارا،
ويدخل في أداء الركن سنته أيضا، وهذا قول أبي يوسف، واعتبر محمد أداء الركن حقيقة. قال ابن عبدين: والأول المختار للاحتياط، وعليه لو انكشف ربع عضو أقل من أداء الركن فلا يفسد باتفاق الحنفية. قال ابن عبدين: لأن الانكشاف الكثير في الزمان القليل عفو كالانكشاف القليل في الزمان الكثير، وأما إذا أدى مع الانكشاف ركنا فإنها تفسد باتفاق الحنفية، وهذا كله في الانكشاف الحادث في أثناء الصلاة، أما المقارن لابتدائها فإنه يمنع انعقادها مطلقا اتفاقا بعد أن يكون المكشوف ربع العضو. ولم يقيد المالكية والشافعية البطلان بقيود، وعندهم أن مطلق الانكشاف يبطل الصلاة. قال النووي: فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته سواء.
نعم، وهذا القول الأقرب إذا كان بقصد فليفرق بين كثير وقليل، أما اللي يعفى ولعله يستدل بحديث عمرو بن سلمة قال: واروا عنا استقاليكم، لكن هذا يحتاج إلى دليل أنه كان لا يستره أو كان يستره بعد زمن قليل، لأن ظاهرة لو أخذنا بالظاهر فإن هذا لا فرق في بين كثير وقليل، لكن لم يكن بعمد، لم يكن هذا بعمد، فيكون مناط الصحة أنه لم يكن بعمد وليس لأنه يسير. نعم.
قال النووي: فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته سواء أكثر المنكشف أم قل.
نعم.
ولو كان أدنى جزء، وهذا إذا لم يسترها في الحال. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يضر انكشاف يسير من العورة بلا قصد، ولو كان زمن الانكشاف طويلا لحديث عمرو بن سلمة.
نعم.
عمرو بن سلمة الجرمي قال: انطلق وذكر الحديث. ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ولا أحد من الصحابة.
طيب إذن يدل هذا على ما؟ على أنه يسير، فالعلة في عدم بطلان صلاة عمرو هنا أنه يسير، العلة أنه ما يدري عن ذلك، أنه ما يدري عن ذلك، ولهذا انكشفت خطأ. نعم. وإن كان شيخ الإسلام يرجح ما يقوله الحنابلة هنا. نعم.
ثم نقل شيخنا.
نعم.
نقل كلام عن البهوتي بعد ذلك.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مسألة، إذا سألنا سائل قد صلى في ثوب محرم فلا يتوجه أمره بالإعادة، وأما إذا سألنا قبل أن يصلي فنقول يجب عليك أن تخلعه.
نعم.
لا من أجل الصلاة فحسب، ولكن لأنه ثوب محرم لا يجوز استعماله،
فاخلع الثوب هذا المحرم لأنه لا يجوز استعماله، ليس مسألة الصلاة، ولكن لأنك تلبس ثيابا محرما. إنما لو استفتانا بعد الصلاة وقد لبس ثيابا محرما فنقول له صلاتك صحيح، هذا في أصح قولي أهل العلم. نعم.
فهناك فرق بين أن يمكن الإنسان من أن يستعمل المحرم فلا نمكنه، وبين أن يسأل عن أمر قد مضى وانقضى فلا يؤمر بالإعادة، لكن على المذهب تجب الإعادة.
نعم.
ويشترط لبطلان الصلاة في الثوب المحرم أن يكون عالما ذاكرا، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه. مسألة، إذا لم يجد إلا ثوبا محرما فهل يصلي فيه؟ الجواب: ننظر، فإن كان محرما لحق العباد كالمغصوب فإنه لا يصلي فيه، فإن لم يكن عليه إلا ثوب مغصوب نقول اخلع الثوب وصلي عريانا، ولا يجوز أن تصلي بالثوب لأنه محرم لحق العباد، إلا إذا كنت مضطرا لدفع البرد فهنا صلي به، لأن لبسه حينئذ مباح، وإن كان محرما لحق الله فلا حرج عليه أن يصلي فيه كالثوب الحرير للرجل إذا لم يجد غيره، فإنه يصلي فيه لأن التحريم لحق الله عز وجل يزول عند الضرورة، وحينئذ يصلي ولا إعادة عليه، وكذلك لو كان ثوبه فيه صور يصلي فيه إذا لم يجد غيره. وقال بعض أهل العلم إذا كان محرما لحق العباد لا بأس أن يصلي فيه، لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه، ونحن يغلب على ظننا أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف يسمح، هذا هو الغالب إن لم يكن المعلوم. وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، ولا سيما إذا كنت تعرف أن صاحب هذا الثوب رجل كريم جيد، فهنا قد نقول يتعين عليك أن تصلي فيه، لأن مثل هذا يعلم رضاه.
والله لو كان الثياب يعني أمامي يكون التحريم عائد إلى أنني سألبسه بدون إذن وليس عندي ثياب، فمثل هذا والله أعلم ما مثل من احتاج إلى طعام وصاحبه غير موجود فإنه يأكل يدفع ضرورته، وهنا لا بأس بثيابه بلبسه، هنا يلبسه، لأن ذلك لا يتلف الثياب ولا يتأثر الثياب بذلك. لكن هل يقال هذا واجب؟ هذا واجب، واجب عليه أن يلبس هذا الثياب اللي هي موجودة أو غير واجب؟ لأنه قادر على لبسه لكن ليس هذا الثياب له، فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس بواجب عليه، ولو صلى عريانا وترك ذلك لأنه قد يترتب عليك مفسدة وترك ذلك فصلاته صحيح. ما بخلاف ماذا؟ الثوب الذي سرق، الثوب الذي غصب وصار معه الآن، فهنا يصلي فيه لكن يجب عليه رده، يجب عليه رده. نعم.
قوله أو نجس أعاد، أي أو صلى في ثوب نجس، والمراد بالثوب النجس ما كان نجسا بعينه كجلد السباع أو متنجسا بنجاسة لا يعفى عنها، فإن كانت نجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه، مثل اليسير من الدم المسفوح. ودليل وجوب الإعادة ما سبق عند ذكر اشتراط طهارة الثوب. وقوله أعاد ظاهره سواء كان عالما أم جاهلا أم ذاكرا أم ناسيا أم عادما أم واجدا، وهذا هو المذهب، فهذه ست صور وأمثلتها ما يلي: أولا صلى في ثوب نجس يعلم نجاسته،
سواء كان عالما أو جاهلا أم ذاكرا أم ناسيا أم عادما أم واجدا، يعني عالم ذاكر واجد، فيقول فقبل العالم والجاهل ولا الذكر والناس ولا العادم والواجد، لمطلق الكلام أو نجس أعاد، ولا فرق بين عالم وغير عالم. طيب أمثلتها ما يلي:
صلى في ثوب نجس يعلم نجاسته مع القدرة على تطهيره فلا تصح صلاته لأنه خالف أمر الله ورسوله فوجب عليه إعادة الصلاة. الثانية صلى في ثوب نجس جاهلا النجاسة أو جاهلا بوجوب تطهيره ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة.
الصورة الأولى العامد هذا بطلت صلاته، إذا صلى في ثوب النجس عامد. نعم.
ثانيا صلى في ثوب نجس جاهلا النجاسة،
طبعا عاد مع القدرة على تطهير عامد، لكن ممكن يلبس عامد وما عنده قدرة على التطهير يبقى يصلي فيه ولا تبطل صلاته، فيبقى عامد وعنده قدرة على تطهيره فلا تصح صلاته. طيب الثاني صلى في ثوب نجس جاهلا للنجاسة أو جاهلا بوجوب التطهير، يبقى عالم بالنجاسة ولكن ما يدري أن هذا يجب عليه أن يطهر ثيابه، أنه يجب عليه أن يطهر ثيابه، ما يدري أن الطهارة شرط، ما يدري، يبقى في فرق بين عالم بالنجاسة هو يدري أن الطهارة شرط لكنه لا يدري أن الثوب نجس، طب الثاني يدري أن الثوب نجس لكن لا يدري أن الطهارة لازمة. نعم.
ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة،
ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة ها،
فيعيد لأنه أخل بشرط في الصلاة،
هذا على المذهب أو نجس أعاد ها،
والإخلال بالشرط لا يغتفر،
والإخلال بالشرط يكون من باب فعل المأمورات عنده.
قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لا يطمئن إنك لم تصلي. وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور،
هذه الحالة الثانية.
ثالثا صلى في ثوب النجس وهو
يذكر. والصحيح هنا إذا كان جاهلا بنجاسة أو جاهلا بوجوب الطهارة صحت صلاته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنجاسة من باب المحظورات ليس من باب المأمورات، فيحظر أن يصلي في ثوب النجس. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعل نجس ولم يكن قد علم، فلما جاء جبريل أتم صلاته صلى الله عليه وسلم ولم يخرج منها واستأنف الصلاة من جديد. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى صحيح، الحالة الأولى إن تعمد أن يصلي في ثوب النجس وهو قادر على إزالته هذه باطلة، نعم باطلة. طيب الثانية، الحالة الثانية الجاهل سواء كان جاهل بنجاسة أو جاهل باشتراط الطهارة، هذه تصح صلاته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في النعلين اللذين بهما أذن. نعم.
ثالثا صلى في ثوب نجس وهو يذكر النجاسة فيعيد.
نعم، صلى في ثوب نجس ويذكر النجاسة فيعيد، يعني ذاكر له. يبقى الأول مع شرط عالم، عالم ذاكر واجد، فيبقى الأول وقفنا مع شرط عالم. من شرط عالم خرجت حالتان، عالم وقدر على الإزالة ولم يزل بطلت صلاته، عالم ضدها جاهل، ضد العالم جاهل، ضد العالم جاهل، جاهل النجاسة أو جاهل اشتراط. قلنا بأن هذا على خلاف المذهب تصح صلاته. ننتقل بقى إلى إيه؟ ذاكر. يعني ذاكر يعني كان، يعني هو عالم بأن النجاسة موجودة، علم أن ثوب نجس من جهة العلم، وثانيا يعلم أنه يلزم الطهارة، لكنه نسي بعد ذلك وصلى، قال صلى في ثوب نجس ويذكر النجاسة، صلى في ثوب نجس ويذكر نجاسة، يعني يعلم النجاسة هنا وهو ذاكر إياها ما هو بناسي، فهذا يعيد، هذا لا إشكال. طيب الرابعة،
صلى في ثوب نجس فنسي أنه نجس أو نسي أن يغسلها فيعيد.
نعم، وهو كان عالما بها لكن نسي، نسي أنه نجس أو نسي أن يغسلها فيعيد. والصحيح أنه ما يعيد، إذا نسي ما يعيد. يبقى سواء كان عالما بها، درجة إلى الأول، أو كان عالما ونسي، طالما أنه فرغ من صلاته فالصلاة صحيحة. أما إذا ذكر ذلك في الصلاة وجب عليه أن يتخلص، كذلك إذا علم ذلك في الصلاة في الشرط الأول وجب عليه أن يتخلص. يبقى الأربع حالات الآن كل هذا على المذهب يعيد، يعيد لأنهم عمموا فقال أو نجس أعاد. والصحيح أن معنى إلى الآن الحالة الأولى فقط هي تبطل، والحالة الثالثة إذا كان صلى في ثوب نجس وهو يذكر النجاسة. يبقى إذا عالم وقادر على الإزالة ولم يزل هذا تبطل، ذاكر وصلى في في الثوب النجس فصلاته باطل. طيب جاهل أو ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، هذه أربع حالات. طيب الخامس،
صلى في ثوب نجس وليس عنده ما يغسلها به وليس عنده غير هذا الثوب فيعيد مع أنه يجب عليه أن يصلي به.
نعم، يبقى هنا إيه؟ عادم الثياب الطاهر، واجد الثياب النجس، وهو عاجز عن ماذا؟ عن أن يغسله. ماذا يصنع؟ على المذهب يعيد الصلاة، والصحيح أنه لا يعيد طالما أنه ما عنده هذا الثياب وغير قادر على إزالته. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى هنا واتق الله ما استطاع. السادس،
صلى في ثوب نجس وعنده ثوب طاهر ولم يصلي به فيعيد.
تمام، هذا وهذا صحيح. يبقى عندنا الآن ثلاث حالات تصح صلاته معه وثلاث حالات لا تصح صلاته معه. عالم ذاكر واجد، طيب عالم وضده جاهل، ها ذاكر وضده ناسي، واجد وضده عادم. عالم اي بالنجاسة، وعالم انها شرط وغير قادر على الازال، يبقى هنا ماذا؟ وليس هناك ثياب اخر، وصلى يبقى تبطل صلاته. طب عكسها جاهل، سواء كان جاهلا بالنجاسة او جاهلا باشتراط ذلك صحت، يبقى واحد باطل واحد صحيح. يبقى مع وجود الشرطي وصلى عمدا يبقى باطل، مع وجود المانع وهو الجاهل يبقى الصلاة صحيحة. ننتقل الى ذاكر، ذاكر النجاسة وكذا وما عنده وعنده ثياب اخر ذاكر، يبقى او عنده ثياب اخر او قادر على الازالة وصلى صلاته باطل. طب ضدها الناسي، ناسي النجاسة، يبقى هنا صلاته صحيح. ننتقل الى العادم، عادم الثياب الطاهرة وموجود عنده الثياب هذه وهو غير قادر ان يزيل النجاسة، وصلى عمدا في هذه الثياب النجسة، واحد لعدم قدرته على ازالة النجاسة، اثنان لعدم وجود الثوب الطاهر، فعلى المذهب صلاته باطلة والصواب صلاته صحيح. طب عكسه، واجد الثياب الطاهر وصلى عمدا في النجس، يبقى هنا صلاته باطلة. تمام، يبقى مع العلم تبطل، مع الذكر تبطل، مع الوجود تبطل، مع العلم والذكر والوجود تبطل بالتفصيل الذي ذكرناه، مع الجهل مع النسيان مع العدم لا تبطل على الشرط الذي ذكرنا. قل يا سلمان، ها يبقى عندنا ثلاثة وثلاثة، ثلاث تبطل معه وثلاث لا تبطل معه. يبقى عالم، نختصر، عالم ذاكر واجد تبطل، ها ناسي جاهل عادم لا تبطل. يبقى هذه أحوال الثياب النجسة من جهة صحة الصلاة وعدمها، هذه ستة أحوال بست صور وقد عرفت حكمها. المذهب طبعا بيبطل هذا لأنه عمم، قال أو نجس عاد. طيب قال الشيخ،
وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه.
نعم،
واستدلوا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
نعم، الآية الذهبية، الآية الذهبية هذه في آيات جامعة تمثل مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم، رفع القلم. من هنا التكليف لما يكون له شرط، علم، ذكر، اختيار، إنما مكره، إنما ناسي أو جاهل، إنما ناسي، إنما جاهل. الله غفور رحيم يا إخوان، الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. حينما نكلف الناس مع الجهل، ونكلف الناس مع النسيان، ونكلف الناس مع الإكراه، هذا لا شك أنه يتصادم مع مقاصد الشريعة العامة. من هنا بكل أريحية يعني ضرب الجهل هذه لا يمكن مقاومته. تتكلم عن دليل إيه؟ تتكلم عن أصل في الشريعة، تتكلم عن مقصد عظيم، كما قال الشاطبي رحمه الله بأن المقصد اللي دليله جملة أدلة هذا أعظم من المسألة التي يكون دليلها واحدا مفردا. لا ينبغي أحد يناقش في جهل أبدا، ولهذا اللي بيناقش في الجهل يقول لك إيه؟ مفرط. مفرط كيف؟ يعني ما سمع المسألة؟ هذا لو هذا مو مفرط، وإلا يكون الرجل الذي أخطأ في صلاة مفرط، والمرأة اللي صحيت سبع سنوات مفرطة تأثم. الحمد لله الله غفور رحيم، أنت لا تعذر بالجهل مسألة ظاهرة خفية عندي في بلاد إسلام، في مكة والمدينة وجد العذر في أيام. يعني مسألة سبحان الله إن أرجعناها إلى الأصول ولا في أي إشكال، هذا الشرك الأكبر الذي جاءت به الرسل كذا، طيب وهذا الكفر الأكبر الذي جاءت به الرسل، الله ما تكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا ينزل ولا يجيء ولا، إيه الإشكالية؟ يعني مسألة واضحة أو مكره بشرط اكره طبعا كامل، إذا كان في كفر وكذا اكره كامل، هيقتل هيذهب عضوا خلاص يعتبر مختار، ذاكر فعل ذلك ناسيا لا يؤاخذ. قالك بس الشيخ هيقول لك بس أنا أعرضك في مسألة من هذه المسائل كلها وأنا معك، كلامك جميل صراحة ومختصر ودائما بتضعنا على الكليات التي لا يمكن مقاومتها، فلهذا يذوب الاستدلال بالدليل الجزئي، بس في نقطة. نعم فقهاء درسوا وعلموا أنه في الإتلافات ما ينظر بقى الجاهل ولا ذاكر ولا ناسي ولا قاصد ولا كل هذا بيوجبونه، طيب يبقى في مؤاخذه، نقول من الذي قال مؤاخذة؟ في ضمان، في فرق بين مؤاخذة وضمان، من جهة المؤاخذة والإثم لا يؤاخذ نفس القاعدة، لكن من جهة الضمان طب ما هو الضمان أكبر مؤاخذة، هنا نقول الضمان إنما كان لماذا؟ سدا لباب التلاعب بحقوق الناس بدعوى النسيان أو كذا، فيكون هذا من باب سد الباب وضمان الحقوق والحفاظ عليها، إنما نقول والله يصدم السيارة والله ما قصدت، خلاص ما في إصلاح، يقتل واحدا والله ما قصدت وهو يقتل عمدا يدعي الخطأ، يبقى هنا تضيع حقوق الناس، من هنا كان الضمان، لكن يأثم ما يأثم، يبقى هذا من أدلة القاعدة عندنا ألا وهي عدم المؤاخذة مع الجهل وكذا، فإذا هذه شروط الحمد لله عامة، ما يستسلم مسألة الجهل واحدة ولا الإكراه بشرطه، إنما الضمان باب آخر، باب آخر، هذا الباب لا يعارض هذا الباب، لأن الكلام في الإثم، وهذا يضمن ولا يأثم. انتبهت يا عبد العزيز؟ انتبهت؟ يبقى هذه مسألة واضحة الحمد لله. فمسألة اعتبار الأعذار في كله، في كله، النبي صلى في الثياب اللي فيها في النعل اللي فيها نجاسة، خلاص خلعه ومضى، يقول لك هذا شرك وهذا نجاسة، من الذي فرق التفرقة دي؟ من الذي فرق؟ الجهل جهل. طيب يجيب لك المسيء في الصلاة أو المخطئ في الصلاة، لا أصل هذه صلاة وهذا شرك. طيب نجيب لك ذات أنواط، أصل هذا طلب وليس فعل، يعني ما في فائدة فيكم. طيب نجيب لكم الكلام الصريح، وإن كنتم أكفر لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي، أصل ما هو ضايره، أصل هذا الكفر اللي هو المراد به التعذيب، ما هو بالكفر في الوصف، يعني وإن كنت لا أكفره كفرا يعذب به، ما نجزم تعذيب، تعذيب ما قاله إلى الله، ولهذا يمتحن، نقول هذا من التناقض، كيف يمتحن من ارتد؟ حكمت عليه بالردة، يمتحن ليه؟ في يمتحن الردة؟ طب هاتوا نص أن المرتد يمتحن، قالوا بس أصل جاهل، جاهل يعتبر الوصف إذن، لأنه ما ينتقل عن الإسلام، إذن هذه توافر شروط اطفاء الموانع تسير معنا دائما، باب المتلفات ده باب إيه؟ هذا باب آخر، هذا باب آخر، باب آخر، نعم، فعلي صلى في ثوب النجس، ظهرت عورة بغير اختياره، كل هذا الحمد لله، ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، قاعدة عظيمة، شريعة كلية، شوف اقرأ يا أخي 1000 كتاب في العذر بالجهل، اقرأ 1000 كتاب، وهات شبهة، أو هات دليلا قويا على عدم الإعذار بالجهل، اقرأ 1000 كتاب. ولا تأتيني بقول فلان الذي شذ عن أهل العلم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ. قولكم آية ذهبية يعني.
آية إيه؟
ذهبية.
نعم، الآية الذهبية يعني معناها الاستدلال القوية، مثل ما كان عبر السلف الآية الشاذ الفاذ. النبي قال في هذه في الصحيح فيها الفاذة، هي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وما يعمل مثقال ذرة شرا. نعم. قال وقال يعني استدلال من جهة وضوح الدلالة. نعم.
وقال بعض أهل العلم إنه إن كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه، واستدلوا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
نعم.
فقال الله تعالى قد فعلت، والآية عامة وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام، لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله عز وجل.
يعني سبحان الله يا إخوان، سبحان الله. ولهذا حتى في المؤاخذات العالم، عالم يتحرى السنة وكذا ثم جهل مسألة، نفس القاعدة، لا تبدع لا تفسق. بخلاف من عرف وخرج عن هذا، من هنا كان ابن حجر والنووي والخطأ، كل بالقاعدة دي يا إخوة، كل بهذه القواعد. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جرم فيما أخطأتم منه، ولكن نتعامل بالظاهر نتعامل بالظاهر. نعم.
وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل، فقال قد فعلت، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم. إذن هذا الرجل الذي صلى في ثوب النجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه مخطئ لا خاطئ.
نعم، في فرق بين المخطئ والخاطئ. المخطئ غير العام، والخاطئ العامد. نعم. ولذا النبي قال لا يحتكر إلا خاطئ. نعم.
ولو كان يعلم بالنجاسة لقلنا إنه خاطئ، ولكن هو الآن مخطئ جاهل، فليس عليه إعادة بمقتضى هذه الآية العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي. وهناك دليل خاص بالمسألة.
شوف انتبه، الآية العظيمة التي تعتبر إيه؟ أساسا في الدين الإسلامي. يا الله، فعلا يا إخواني أساس في الدين الإسلامي، أساس. من خرج عنه بدليل، من خرج عنها فلا يخرج إلا بدليل. وهذه الآية تدعمها الأدلة كلها الواردة في الشريعة. ربنا لا تؤاخذنا مما من الله به، وقد جاء في الحديث قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعلت، قد فعلت. نعم.
وهناك دليل خاص بالمسألة وهو
ونأتي بعد ذلك نشدد على الناس نعلم الناس، ما نحكم على الناس وهم جهال، إنما نعلم الناس ونوجه الناس، بعد ذلك تترتب الأحكام. فالشرع منوط بالعلم. نعم.
وهناك دليل خاص
بالمسألة. واحد أكل أو شرب وهو صائم يا أخوان، خاص امضي. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم، الحمد لله. طيب جامع ناسيا، بعض الفقهاء يقول لك لا وقف يوم جامع ناسيا ويعقل، لا 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 لا، تبطل صلاة، يبطل صوم. وهذا قول الحنابلة أظن، هات في صوم في إحرام في. طيب ليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومن أكل أو شرب نسيا. طب من جامع يختلف عن أكل أو شرب كيف؟ يقول لك أصل لا يتصور، انتبهوا بقى التعليل، أصل لا يتصور، يعني أنه جامع ناسي، نجامع ناسي هذا ما يتصور، هذا عنده تفريط، هذا عنده. كلها تأويلات خارج النص. ناسي فعلا، ناسي أول يوم في رمضان مثلا وبعد الفجر وكذا، هو ناسي يعني، ما تعرفين. ولذا يقع الفطر فين؟ دايما اللي يبقى الأكل إما أكل في اللي بيصوم مثلا ثلاث أيام في كل شهر ممكن يأكل أو يشرب ناسي، أو مثلا تجد أول يوم في رمضان ممكن يحصل، لأن الإنسان لسه ما زال يألف الشيء، فممكن هذا ناسي إن في رمضان اليوم ناسي. ناسي فجامع ولك طب هو زوجته ما تذكروش لا تذكروه أنا مالي داخل بهذا إحنا بنتكلم صورة لو جامع ناسيا فعلا صوم يصح ولا إنما العامل ناسي إحنا لن نحاسبه العامل ناسي ده هذا عند الله عز وجل ذاكر إحنا بنتكلم في صورة ما هي ها إخواني جامع ناسيا يدخل ولا ما يدخل نفرق بين الجماع بنسيان وبين الأكل والشرب بنسيان تفريق بلا دليل تفريق بلا دليل نعم
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى المسألة الرابعة أنه جامع ناسيا
أنا أريد قبل ما أقرأ كلام قدامة إحنا عندنا قاعدة بتبقى قاعدة قولية أو دليل نخرج عن الدليل يا إخوان بنظر ولا بأثر بأثر طب نشوف كده
المسألة الرابعة أنه جامع ناسيا فظاهر المذهب أنه كالعامد نص عليه أحمد وهو قول عطاء وابن الماجشون وروى الماجشون وروى أبو داود عن
كالعامد قال كالعامد نعم
وروى أبو داود عن أحمد أنه توقف عن الجواب وقال أجبن أن أقول فيه شيئا وأن أقول ليس عليه شيء قال سمعته غير مرة لا ينفذ له فيه قول ونقل أحمد بن القاسم عنه كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره قال أبو الخطاب هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان وهو قول الحسن ومجاهد ومجاهد
وأعلم هذا ربنا نتخذ النسيان واخطأ ها من نسي فأكل أو شرب فليصم صومه نعم نص في الصيام في الأكل والشرب نعم
قال لأنه معنى والشافعي وأصحاب الرأي لأنه معنى حرمه الصوم لأنه معنى حرمه الصوم فإذا وجد منه مكرها أو ناسيا لم يفسده كالأكل وكان مالك والأوزاعي والليث يوجبون القضاء دون الكفارة لأن الكفارة لرفع الإثم وهو محطوط عن الناس ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي قال وقعت على امرأتي بالكفارة ولم يسأله عن العمد ولو افترق الحال
ويسأله عن العمد عجيب عجيب أولا قول من يفرق بين الأوزاع ومن يفرق بين الكفارة والإثم والقضاء هذا بلا دليل فين الدليل والذي يلزمه بكفارة أو كذا ما أين الدليل طيب والثالث قال ولنا
قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي قال وقعت لامرأة بالكفارة ولم يسأله عن العمد
ولم يسأله عن العمد صح يسأله عن يعني أنت كنت عامد ولم يسأله هو يسأله عن العمد ليه هو يقول وقعت عن امرأة ما المستفتى فيه وقعت هلكت قال وما هلكت قال وقعت على امرأة في نهار رمضان هو قال وقعت ناسيا إذن هو الرجل نسب إلى نفسه العمد وقعت على مرأتي في نهار رمضان يبقى ما المطلوب الجواب عمن وقع على مرأتي في نهار رمضان كفر فلهذا جاهل هو الكفار ولم يأتي أنه ناسي هل يلزم أن النبي يقول كنت ناسيا أم لا كنت قاصدا أم لا كنت مختارا أم لا كنت كذا أم لا على هذا لو جمع مكرها عليه الكفار ليه لأن النبي لم يستفصل ما قال له أكنت مكرها كنت مكرها لو ألزمت بالسؤال أكنت ناسيا ألزم أيضا بالسؤال أكنت مكره واضح يا إخواني نعم احنا بنستفيد من كلام علمائنا لولاهم لكنا كالبهائم لكن تلك بضاعتهم ردت إليهم ما هو لابد الإنسان بموجب أيضا قواعد العلماء يناقش الذي فرق بين كفار الذي ألزم بالكفارة وكذا ما دليله مع النسيان وعندي آية عظيمة ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا عندي نص في الباب من أكل أو شرب ناسيا فليتم من نسى فأكل أو شرب فليتم صومه عندي نص تقول لكن ما في نص في الجماعة نقول وما الفرق حينما نقول النص عندنا في الإلزام بالكفارة وكذا النص هو أن النبي لم يستفصل أكل نسيا أم أم ذكرا، نقول ولم يستفصل أكان مكرها أم مختارا. وانت عندك المكره عليه كفارة؟ لا، عندك المكره ما عليه كفارة. طب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم ألزم بالكفارة ولم يستفصل؟ فلعله يكون مكره. نعم.
ولم يسأله عن العمد، ولو افترق الحال لسأل واستفصل، ولأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل، وهو الوقوع على المرأة في الصوم، ولأن السؤال كالمعادي في الجواب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على أهله في رمضان فليعتق رقبة.
فإن السؤال كالمعادي في الجواب، السؤال لما يقول وقعت على امرأتي في نهار رمضان، ده السؤال كالمعادي في الجواب. يعني ايه؟ يعني اذا وقعت على امرأتك في نهار رمضان فكذا، ولم يفصل، فيدل على مطلق ماذا؟ مطلق الوقوع. الكلام هذا على العين وعلى الرأس، الا اذا ايه؟ ها، اذا خالفه الدليل الخاص. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، هذا لو لم يكن الدليل الخاص فنقول يبقى الاصل العموم، لكن عندي مخصص. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، عندي مخصص، من نسي فاكل او شرب يبقى عندي مخصص، يبقى احتاج اخرج عن المخصص هذا. نعم.
فإن قيل ففي الحديث ما يدل على العمد، وهو قوله هلكت وروي احترقت، قلنا يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده في الجماع مع النسيان من إفساد الصوم.
كل هذا والله على العين وعلى رأس، إذا وجد ما يعارض ما يؤيده، رجل نسي وكذا فقال هلكت، رجل جاء إلى النبي في الصحيح قال أصبت حدا فطهر، أليس كذلك؟ ولم يقم النبي الحد. أكان يستوجب حدا أكبر فعلا؟ أتى الحد الذي يستوجب إقامة الحد عليه وتركه النبي؟ أيما حد بلغ؟ لكن الحد بمعنى المعصية، تعدى حدود الله، يبقى محمول على إيه؟ ما لا حد فيه، مقدر. نعم.
قال: قلنا يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده في الجماع مع النسيان من إفساد الصوم وخوفه من غير ذلك، ولأن الصوم عبادة تحرم الوطأ فاستوى فيها عمده وسهوه. ولأن الصوم عبادة تحرم الوطأ فاستوى فيها عمده وسهوه.
بناء على إيه هذه؟
كالحج. ولأن إفساد الصوم
كالحج، هذا القياس ليس قياسا على أصل متفق عليه كالحج، والحج حتى الجماع في الحج ما في إشكالي، حينما نقيس نقيس عليه أصل متفق عليه، مش أصل عندك، ما تقيس ليش على عندك. نعم. وزي إيه؟ هتقول لي مثلا يجوز العزل بناء على إيه؟ قياسا على حال الملك سعود. حال الملك سعود؟ لا، قياسا على الدليل، هات لي دليل من الكتاب والسنة. وش دراك ان الملك سعود كان جائز؟ وش دراك الملك سعود كان على صورتك؟ ولو كان على صورتك فأهل هو جائز؟ ما تقصليش على الملك سعود، ما تقصليش على كذا الحسين ابن الزبير. قياس بيكون قياس فرع على اصل ورد في نص، ده القياس الجلي، عندي قياس جلي، عندي قياس منضبط. ارأيت لو ان على امك دين اكنت قاضيته؟ يبقى ده قياسه. الك ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال في اورق وكذا؟ قال نعم. قال من اين جاء هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. قياس منضبط. انما تقيس لي انا على مخالفتك، تقيس لي انا على اختيارك، ما تقيس على اختيارك. انتبهوا يا اخوانا، دي مسألة مهمة، ما تقيس على اختيارك، ما تقيس انت على اختيارك، قيس على ماذا؟ على الاصل المنضبط الذي ورد فيه الدليل، فتلحق هذه بذاك. فما تقيسليش بقى اصل صورتنا كده في اليوم 2022 زي ثورتنا في مش عارف ايه، او اللي جوز هذا كالذي جوز هذا. يبقى لابد ان يكون القياس ثابتا، الاصل الثابت بدليل شرعي، دليل شرعي، سواء الدليل بقى نص او قاعدة او اجماع او شيء من هذا، المهم يكون على قياس منضبط. نعم.
ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لا تسقطهما الشبهة.
سبحان الله.
فاستوى فيهما العدل.
ولا لا توجبهما الشبهة. وبعدين ما في شبهة. ناسي أي شبهة؟ أي شبهة هنا وردت؟ نعم. ها؟
فاستوى فيهما العمد والسهو كسائر أحكامه.
تمام. أنت عارفين الدليل عند ابن قدامة هو إيه؟ نص أحمد بس. ارجع يا احمد كده اقرا من اوله. ها هذا الدليل هو يا اخوان. ها
المساله الرابعه انه جمعنا
احنا بنتعلم، يعني احنا بنربي انفسنا نشوف دليل ابن قدامه اللي من اجله رد هذا ووجه هذا وقاس هذا كله. ها ما الدليل؟
فظاهر المذهب انه كالعامد نص عليه احمد.
ها
وهو قول عطاء وابن الماجه،
وبناء عليه جاء تخريج قول احمد، هو هذا الدليل نصه. طب احنا بنقول ما عليه شيء، دليلك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقد فعلت، من نسي فاكل او شرب فليتم صومه، ولا فرق بين الجماع وبين. شوف يا اخواني بقى قيمه الرجوع للكليات. شوف الرجوع زي الجهل كده، لو تجيب 10 من العلماء امامك الان يقول لك ان الشرك ده غير اصل ده وانت براحتك. هقول لكم على حاجه، كان معي احد اخوانكم هو بيسمع الحوار هذا، ان احد الاخوه بيناقش عالم كبير، واحد اخوانكم ما يسمع، بيناقشوا في مساله ايه؟ الحكم غير منظر الله. هو بيرى ايه؟ انه اذا نحى اذا كان وضعي يبقى ده كافر. قالوا له يا شيخ، طبعا هم دارسين المساله 10,000 مره بالشبهات دي، يا شيخ يعني هو ده كان. طب ممكن تجيب لنا شيخ مثال انه الشيء اذا فعل مره يكون ايه؟ يكون هذا معصيه، واذا فعل اكثر مره يكون كفر؟ يسكت الشيخ ويقول لهم هذا اصلا ما نحى الا لانه. قال الشيخ بس هذا باللازم يعني. يجيب الشيخ من شمال هو هذا القول، بس ما عنده استدلال ولا شيء، ولا يخرج عن قول، لا يخرج عن قول، بس هذا منح لك. طب ما هو تكفير باللازم يا شيخنا. ده انا هقول لك الان، ولا فتح بيت دعارة الا لانه مستحيل شيخنا، ولا اعطى ترخيص خمر الا مستحيل. الا يبقى اذا كفرنا المجتمع، كل معصية مصر عليها ومنتشرة وعامة هنكفر أصحابها، لأنه ما فعل هذا إلا لأنه. لهذا أخوانا أقول كده، بارك الله فيكم، ما تخرج عن كلام العلماء، لابد أنت ولا شيء ولا شيء، انطلق من كلام العلماء، لكن لابد أن تفهم منطق كلام العلماء. كلام العلماء خذ به، بس بأي دليل وبأي وجه؟ طب إذا اجتمعوا، بس أنا يعني مش هاضم المسألة دي، مش متفقة مع الأصول عندي. إجماع يبقى الأصل اتباع. اللي مش مهضوم عندك ده اطلع مع عم محمد افطر كده كويس، فهمت يبقى الحمد لله، ما فهمتش مد بيها، مد بالإجماع. أنت مين أنت عشان تقولي أنا مش متصور إجماع؟ تمام. انما اختلفوا الاوزاعي ومالك، لا يبقى انا مش متصور، يبقى انا معي دليل مالك، لان دليل مالك مبنى على كذا كذا، يبقى دي اصول وانا بناقش مسألة. اجماع عطل بقى النظر هنا، عطل بقى النظر، نظرك ده نظر قاصر، مهما كان تتصوره انه نظر قوي قاصر، حتما قاصر ان يفهم دليل إجماع هذا. يبقى طالما جاءني إجماع خلاص، إنما جاءني خلاف، جاءني كذا، والعلماء يقولون، العلماء يقولون، يبقى الواجب علي أن أتصور دليل الموافق ودليل مخالف. لازم اتصور كما اتبنى قول مالك هنا ودليله واترك قول ابي حنيفه، لا بد يكون عند تصور قول ابي حنيفه لاني تركته باي دليل، يبقى لابد يكون عند تصور لهذا القول. فابن قدامه هنا رحمه الله انطلق من نص احمد، مع ان احمد ورد عنه ان قال ما اجرؤ على هذه. ليه ما يجرؤ احمد رحمه الله عليه؟ احتياط من جهه المناط، مناط النسيان معقول، فانا اخشى اعطيه ايه هذه يعني. لكن كضابط ورد ان النسيان مانع من المؤاخذه وان الذكر شرط. طيب هل فرق بين نسيان ونسيان في اي مسألة؟ يبقى الاول محتاج اثبت دليل النسيان انه مانع. اثنين، لو اخرجت مسألة من النسيان محتاج دليل، زي ما قلنا دائما اهو الجاهل هات انه مانع، اثنين هات ان الشرك يخرج من منع الجهل. يبقى المطلوب اهو باختصار عندك الحكم غير من زراه كفر دون كفر، ده الايه الاصل في حكم غير من ظلام. عندك استثناء لو انه نحى، لو انه قنن، لو انه عمم، لو انه كذا، هات الدليل. صح يا اخوان ولا لا؟ بس على الاصل دور، على الاصل دور، واللي مالوش كبير يشتري له كبير، هو ده الكبير. ده باختصار، هذا باختصار، هذا باختصار، هو هذا. انما اقيس، هذا مقاس علم في الحج، اقيس اصلا ان والله انا اقول يعني. شوف ابن قدامة الامام العلم لما ياتيك يقول والدليل حديث من وقع امرأته في نهار رمضان ان النبي لم يستفصل منه اكان ناسيا ام لا، فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على انه لا فرق بين الناس والعام. نقول طيب والمكره عندك؟ طب لو قال المكره حتى ما يفطر يبقى خالف. طب ولو قال المكره يبقى عليه لو قال المكره عليه كفاره يبقى خالف. طب لو قال المكره ما عليه كفاره يبقى خوصم، لان النبي لم يستفصل عن المكره، فدل هذا على العموم، دل هذا على العموم. بس يقول هنا قاعدة بيقول العلماء ان ترك الاستفصال في محل الايه الاجمال ينزل منزلة العموم، في محل احتمال ينزل منزلة العموم. احنا قلنا ما في احتمال ولا شيء، اصلا القاعدة مش منطبق على المثال، وإلا لازم كل سائل ان تستفصل عن كل المحترزات. يعني شيخ نعم انا قلت مراتي أنت طالق، تعمدت قتل أنت طالق، طيب أكنت مغضبا؟ نعم. طيب أكنت مكرها؟ طيب أكنت ناسيا؟ أكنت ما أدري إيه؟ أكنت كذا؟ طب تعالى أنا امرأتك، طيب أنت كتبت هذا ولا قلت؟ طيب أنت رسلت بالتليفون؟ هذا كله ما يلزمني، ما يلزمني. إنما الاستفسار المؤثر في السؤال لابد، لا يجوز إطلاق الجواب دون استفصال. شيخ نعم أنا سببت الدين، أكفر ولا ما أكفر؟ أتدري ما الدين؟ يعني دين سببت دين إيه؟ شيخ أنا زنيت، زنيت لعلك قبلت، يكون قرأ النص حديث أبو هريرة العينان تزنيان وهما النظر، فنظر الى امراه وجاء الحاكم واخذ بالك وايمانه بقى عالي، فقال يا امام نعم اصبت حدا فطهرني، اصبت حدا فطهرني، بس تعالى اذا رفع الحد الى الحاكم يبقى لا يجوز له ايه؟ يلا اقيموا الحد عليه، اقيموا الحد عليه يا حاكم، اقيموا الحد ايه؟ طيب ماذا صنع؟ لعلك قبلت، طيب ضمن، طيب كذا، طيب كذا، طيب كذا. لا يا جماعة كيف كيف كذا؟ صرح النبي بالاسم، يمكن فكر ان جامع برضه جامع من المجامعة اللغوية مو بالمجامعة الشرعية، اكما اكم الا كل هذا نعم. يبقى هنا الموضع موضع استفصال، ألفاظ مشتركة، أحكام مشتركة، لابد أستفصل. لكن ما كل شيء أقول أستفصل أستفصل طالما أن المسألة لا تحتاج لاستفصال. طب لو ظهر أنه إيه، أنه كان أن الرجل كان ينوي كان يقصد، خلاص أنا على ما أفتيت. لو جاءني بعدك وقال يا شيخ نعم الفتوى اللي أنت أفتيتني بها بكذا أنا كنت كذا، كنت كذا، خلاص لا شيء عليك. نعم. علامة السعيد لا تقدم المذهب، علامة السعيد يشرح دائما يخالف المذهب. كتابه الإرشادات الجلية، كتابه احنا اللي نهينا، لا غير اللي احنا نهينا في سيد سالم عند الشيخ رمضان، اختيارات، هذا كتاب متين، هذا كتاب متين تعليقاته على الفقه الحنبلي. وأيضا إرشادات لي سؤال وجواب، هذا كتاب أيضا عظيم، ورحمه الله فقيه أصولي. نعم. يقول إلا في الجماع عن المذهب. نعم. يقول الشيخ السعدي إلا الجماع في المذهب، وعلى الصحيح حكمه حكم الأكل والشرب. نعم. من الأدلة لو القواعد. انت احنا هنذكر مع بعض، نذكر لمسألة العمل كان في مسألة خاصة، ودي بقى لو جامع وبعدين الأذن مؤذن، يبقى احنا بنشرح في كتاب الصيام الآن. نعم. خلينا احنا في كتاب العورة، لسه ما زلنا في العورة. نعم. لكن احنا بنتكلم عن مسألة الايه، الجهل والنسيان والعمد فيما يتعلق بالثياب، وعليه الزمهم هنا ايضا، الزمهم هنا بالإعادة لا دليل عليه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهناك
في تنبيه يا اخوان، تنبيه، اعلم 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 مع كل هذا بارك الله فيك، انه لا يوجد كلام في فقهائنا لفقهائنا الا ومعتمد عندهم على دليل، ما يقولون برأي ومحض هوى ابدا، كل هذا قائم على دليل، دليل دليل أثري أو دليل نظري، ما أحد يقول من الفقهاء بدليل. ولهذا احذر أن تنتقص أحد من الفقهاء يقول بقول ولو شذ في القول، أنت كلامك مع القول، أما كلامك مع القائل بتجهيل أو كذا احذر هذا، انتبه احذر هذا. ليه؟ لأنه معتمد، لكن المعتمد هذا ضعيف أو صحيح؟ وهناك صحيح أو ضعيف بالنسبة لك دي في مسائل الاجتهاد، وهناك ضعيف أو صحيح بالنسبة للدليل ذات، اللي هي المسائل اللي احنا نقول دليلها غير ثابت، هذا حديث متفق على ضعفه، أو هذا شاذ، أو هذا منسوخ، أو هذا مخصص بمخصص ظاهر. لكن أما في مسائل الشهاد فأنا أضعف بما أرى بما عندي لا بما في نفس الأمر، فقد يكون دليل الخصم أقوى من دليلي في نفس الأمر، فهناك ضعف يتعلق بالدليل من حيث هو، وهناك ضعف يتعلق بما في نفسي في مسألة الاجتهاد، بما في نفسي. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهناك دليل خاص بالمسألة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذى أو قذرا خلعهما.
قذرا، بأن في نعليه أذى أو قذرا، صح، أحسن، هو مضبوطا قذرا، بس هي قذرا. نعم.
واستمر في صلاته، ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أولها.
صحيح صحيح.
وأما النسيان بأن نسي أن يكون عليه نجاسة أو نسي أن يغسلها فصلى بالثوب النجس، فالصحيح أنه لا إعادة عليه.
نعم.
والدليل قوله تعالى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ودليل آخر ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، والأكل والشرب في الصيام فعل محظور، والصلاة في ثوب النجس فعل محظور أيضا. فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصيام قيس عليه حكمه بالنسيان في باب الصلاة.
مع أن هذا باب وهذا باب، باب صلاة وباب إيه؟ صيام. فما بالك بقى الأكل والشرب مع الجماع في باب واحد وهو باب الصيام. ولهذا في المفطرات يقولون كالجماع والأكل والشرب ونحو ذلك، فالجماع مع الأكل والشرب. ولهذا قال جاء في الحديث يدع طعام وشراب وشهوة، مما يدل على أنهما قرينان مجتمعان معا. نعم.
فإن قال قائل: أوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل، لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور، والناس مفرط فلم يبادر بالغسل فليس بمعذور، وكان من هدي الرسول عليه
أولا المذهب لم يفرق بين الجاهل والناس أصلا. نعم.
وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبادر بإزالة النجاسة، فالذي بال في المسجد قال: أريق على بوله ذنوبا من ماء، فأمر بالمبادرة، والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه. والإنسان معرض للنسيان، ولا سيما إذا كان كثيرا النسيان، فما هو الجواب؟ الجواب أننا لم نسقط القضاء عن الناس بالقياس على الجاهل حتى ينقض القياس بهذا الفرق، وإنما أسقطناه عن الناس بالدليل المستقل، وهو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ.
نعم. والقول بأن الناس مفرط هذا مردود. الناس مفرط، الناس هذا نسيان، هذا عارض ليس مكتسب، هذا ما هو بعارض مكتسب. نعم.
ثم يقال: إن مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير النجاسة ليس على سبيل الوجوب، لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء وهو آكد من إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة لم يجب عليه الوضوء، مع أن فيه احتمالا أن يصلي وينسى أنه أحدث.
تمام.
فإذا كان كذلك لم يكن تأخير التطهير تفريطا، فإذا نسي النجاسة أو تطهيرها كان معذورا. وأما العدم بمعنى ألا يكون عنده ثوب طاهر ولا يتمكن من تطهير ثوبه، فقد ذكرنا أن المذهب أنه يصلي به ويعيد، وهذه المسألة فيها أقوال أشهرها ثلاثة.
طيب هو العدم.
القول الأول: وجوب الصلاة مع الإعادة، وهو المذهب. القول الثاني: أنه يصلي عريانا ولا يعيد، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. القول الثالث
اللي هو عنده ثوب نجس وليس عنده ثوب طاهر، فهذا يصلي ماذا؟ عريانا. ليه؟ لأن الثوب النجس نجس كعدمه، كعدمه، فإنه مأمور بصادف الثوب الطاهر. طب ما في طاهر؟ يبقى صلي عريان. وفي قول الله: فاتقوا الله ما استطعتم، وجهة، هذا وجهة قول هذا القول. طيب ها الثالث.
والقول الثالث: أنه يصلي به ولا إعادة، اختاره الشيخان الموفق والمجد، وهو مذهب مالك.
نعم. يبقى القول الثاني، الفرق بينه وبين القول الثالث ايه؟ الثاني اعتبر أنه لابد أن يصلي في ثوب طاهر. طب موجود النجس ولا يوجد طاهر؟ اخلع هذا النجس. طب بقيت الآن معذور كمن لم يجد ثيابا يصلي عريانا. يبقى أنت عندك منهي أن تصلي في ثوب فيه نجاسة، فإذا خلعته مأمور أن تستر. طب ما عندك ما تستر، يبقى تقيت الله ما استطعت. طب المذهب بقى الثالث: أنا منهي أن أصلي في ثوب نجس، جيد، ومأمور أن أستر العورة، جيد، فلو خلعت الثياب ما سترت العورة. قال لك: مش مشكلة. لو قيل لك: مش مشكلة، هذا ليس فيه إشكالية، أنت تكون معذورا. نعم. نقول طيب أفلا يكون العذر هنا بالصلاة في الثوب الذي فيه نجاسة أولى من خلعه والصلاة عريانا؟ أيهم العذر الأقرب؟ أن أستر العورة، أن أستر العورة من باب تحصيل مأمورة، أن أستر العورة هنا، هنا مع ماذا؟ مع وجود النجاسة أولى من أن أطرح الثياب هذه مع وأصلي عريانا، لأن المحظور هنا لم يعد محظورا. فالصلاة بالثوب النجس كالصلاة مع النجاسة التي لا يمكن التخلص منها. واحد عنده سلسبول، واحد كذا بيصلي مع النجاسة، مستحاضة تصلي مع النجاسة، وهذه في بدن ولا فرق بينه وبين ما كان في ثوب. نعم. قال
أما الذين قالوا يصلي ويعيد فعللوا قولهم بأن ستر العورة واجب.
وقف مع ثلاثة أقوال. القول الأول هم قالوا تجب الصلاة مع الإعادة. طب وجوب الصلاة مع الإعادة أوجبتم عليه الآن أمرين. الأمر الأول أوجبتم الصلاة، أقول نعم إن الصلاة واجب، والأمر الثاني أوجبتم الإعادة، يعني معناه أوجبتم الصلاة الباطلة عليه، ما بصير صحيح. إذا أوجبتم الصلاة عليه وتلزموا الصلاة على الحال هذه فلا يجوز إبطالها، كالذين يعذرون لا يعذرون بالجهل. إن قلتم بالامتحان في الآخرة لجهله فاعتبروا الجهل في الوصف، فلا تخرجوه عن إيه؟ عن وصف. طالما جاهل يبقى لا تخرجوه عن وصف. أنتم تقولون في العقوبة لابد من العلم، طب والوصف؟ قالوا الكافر، قلنا بس هذا الخلل، الكافر يمتحن مع إجراء الأحكام، هذا الكافر لأنه ثبت شركه بيقين، كيف يزول عنه الشرك بالجهل؟ إنما المسلم ثبت إسلامه بيقين فافترقت الصورتان. أنتم الآن أوجبتم عليه الصلاة، طب أوجبتم صلاة باطلة، قل صلي صلاة باطلة، أنت آثم أصلا، أنت آثم لو أمرت بصلاة باطلة، فإن النبي قال فإنك لم تصل، ارجع فصلني فإنك لم تصل، يبقى صلاة باطلة، كيف يؤمر بها؟ ثم يعيد، إن أمرت بالصلاة وأوجبت عليه ما ألزمت بالإعادة، لأنه معناه أنه دخل الصلاة على وجه مشروع، والقاعدة أن من دخل الصلاة على وجه مشروع فإنه لا يؤمر بالإعادة. وإن أمرت بالإعادة ما جاز لك أن تأمرها بالصلاة، انتظر الإعادة، لأن الصلاة المأمور بها شرعا عندك والصحيحة ها الصلاة الثانية ما بالأولى، فبما أمرت في الأولى ألك أمرت بدليل الوقت إن الصدقة تعمل من كتاب قلت قلنا بشرطه، وانت عندك إن شرطها غير متحصل. نعم. أما الذين قالوا يصلي ويعيد فعللوا قولهم
بأن ستر العورة واجب، فيجب أن يصلي ويجب أن يعيد لأنه حامل للنجاسة الواقعة بهذا الثوب. وأما الذين قالوا يصلي عريانا ولا يعيد فعللوا ذلك بأن هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وكونه مضطرا لستر عورته لا يبرر له أن يلبسه في الصلاة وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا.
ده قول الشافعي ورواية عن أحمد. قالوا عللوا ذا بأن هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وكونه مضطرا لستر عورته لا يبرر له أن يلبسه في الصلاة وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. نعم.
وأما الذين قالوا يصلي به بلا إعادة فقالوا إن الستر واجب، وإن حمله للنجس حينئذ للضرورة.
هذا الذي يتفق مع الأدلة، هذا فاتقوا الله ما استطعت، هذا مثل المستحاضة، ورد النص في المستحاضة تصلي مع وجود النجاسة، تصلي مع وجود النجاسة، وأمره أن تصلي وأن تتوضأ لكل صلاة، يبقى إذن هذا نص في المسألة. الصلاة مع وجود النجاسة عند العجز عن إزالتها لا فرق، أن تكون في أرض، أن تكون في ثوب، أن تكون في بدن. رجل مسجون والأرض نجسة، ما عند الله هذه، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. نعم.
قال وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب فيكون مضطرا إلى لبسه.
ليس عنده ما يزيل بهذه النجاسة، هذا واحد. اثنين، ليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب، هذا اثنين، فيكون مضطرا إلى لبسه.
وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا هو القول الراجح.
تمام تمام. يبقى القول الأول نظر، والقول الثاني نظر، والقول الثالث أثر، وجاءت أدلة في نص في الباب في الصلاة مع النجاسة عند العجز، فهنا يصلي مع النجاسة. نعم.
ويلزم على القول الأول أنه يصلي في ثوب النجس ويتقرب إلى الله وثوبه ملطخ بالنجاسة.
نعم، لأنه أمروه أن يصلي. ها.
ثم يقال هذه الصلاة غير مقبولة فيجب أن تعيدها، فأوجبنا عليه صلاتين، صلاة مردودة وصلاة مقبولة، وهذا قول إذا تصوره الإنسان عرف أنه بعيد.
نعم، ومخالف للأصول. نعم.
ويلزم على القول الثاني وهو أن يصلي عريانا ما هو أقبح، فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب نجس للضرورة، والله تعالى أحق أن يستحى منه.
لكن هذا يعتبر تعليل إيه؟ تعليل شفوي أو تعليل إنشائي. يعني هنا الشيخ علل يا أخواني، قال إيه؟ ويلزم على القول الثاني وهو أن يصلي عريان ما هو أقبح، فإن صورة الرجل عريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب نجاس للضرورة. قد يقال هذا إنشاء، هذا إنشاء، لكن نريد يعني تعليل علمي، تعليل تأصيلي، تعليل علمي، تعليل تأصيلي. نقول عريان الذي لم يجد الثوب، أما الذي صلى في ثوب نجس وجد الثوب لكن فيه نجاسة، طب النجاسة غير مقدور على إزالة، يبقى خاصة ما محل العفو. لا، أنقله إلى عريان، لأنه هنا وقع محظور، وقع محظور، المحظور قائم قائم، عريان أو نجس، لماذا أنقله إلى عريان؟ هل ضاقت الشريعة عن استيعاب وجود النجاسة هنا مع عدم القدرة على إزالتها ولا يوجد ثوب آخر أن تستوعب بقاعدة رفع الحرج، بقاعدة بالنص، بالنص، النص موجود، نص موجود، أمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ثم تصلي، نص موجود مع وجود النجاسة. يبقى إذن التجاوز رفع الحرج عن نجاسة موجودة يعجز عنها هو ذا اللي وافق الدليل، وليس النقل إلى صلاة عريان، هذا يحتاج إلى دليل. يبقى خلع الثوب هالدليل، أما الصلاة في النجاسة عندي دليلها، فاتقوا الله ما استطعتم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع وجود الحدث، مع وجود النجاسة. إنما الخلع يحتاج إلى دليل. هتقول دليل أن لا يصح الصلاة في الثوب النجس اختيارا، لكن اضطرارا هو ده محل الكلام. طب هو أيضا نهى النبي عن صلاة عريان، أنت تقول أنت خلعت الثوب ليه؟ لأنه ما يجوز الصلاة في الثوب النجس. طب وصليت عريانا ليه وما يجوز الصلاة عريان؟ قال لك بس عند الاضطرار. طب ما تلبسه الثياب النجس عند الاضطرار، لماذا ما ألحت له اضطرارا أن يصلي في ثوب النجس، وألحت له اضطرارا أن يصلي عريانا؟ الأقرب التجاوز عن النجاسة ولا الأقرب الأمر بالصلاة عريان؟ تجاوز عن النجاسة هي محل الكلام، هذا محل الكلام، ولهذا النبي أمر المستحاضة أن تصلي، وإذا كان في مكان محل النجس يصل فثوب أو بدن أو محل، وتكون النجاسة كعدمها مع الاضطرار لا مع الاختيار. طيب نكتفي بهذا القدر.
شيخنا مسألة صغيرة يعني متعلقة
صغيرة
حتى نقف على
ليس شيء في الدين صغير يعني. تقصدون يعني
نعم، لا من حبس في محل النجس،
لا من حبس ايه
في محل النجس.
ماشي، طب ليه بقى كويس او جابوا الحبس هذه
تابعا
هيفرقوا ليه بقى؟ قوله
لا من حبس في محل النجس معطوف على قوله اعاد، اي لا يعيد من حبس في محل النجس.
ليه؟
ولم يتمكن من الخروج الى محل طاهر لانه مكره على المكث في هذا المكان،
يعني معذور، يعني ما يسع غير هذا المكان، وهذا لا يسع غير هذا الثوب.
والاكراه حكمه مرفوع عن هذه الامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز عن امة الخطأ والنسيان وما استكره عليه،
ايضا وما لم يستطيعوا ما عجزوا عنه. هذا عجز عن ايجاد محل طاهر، والثاني عجز عن ايجاد ثياب طاهر، ما الفرق؟
والفرق بينه وبين أيوة. من صلى في ثوب النجس أن من صلى في ثوب النجس ليس مكرها على الصلاة فيه، ولذلك لو أكره على الصلاة في ثوب النجس فإنه يصلي فيه ولا إعادة. ولكن كيف يصلي من حبس في محل النجس؟ الجواب، إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة، وإن كانت رطبة صلى قائما ويركع ويرفع من الركوع ويجلس على قدميه عند السجود ويومئ بالسجود ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه.
يقول إن كانت النجاسة يابسة
وإن كان
صلى كالعادة، لأن ما فيها ليس برطبة ولا تؤثر. طب وإن كانت رطبة؟
صلى قائما ويركع ويرفع من الركوع ويجلس على قدميه عند السجود ويومئ بالسجود ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه إذا كانت رطبة يجب أن يتوقاها بقدر الإمكان، وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين ولا يقعد مفترشا ولا متوركا، لأنه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبته، والواجب أن يقلل من مباشرة النجاسة.
نعم الكلام جيد، لكن التفريق هنا بأن هذا من صلى في ثوب نجس أو من صلى في ثوب نجس ليس مكرها على الصلاة فيه، ولماذا نعتبره إكراه؟ لكن مأمور بالصلاة فيه، بالصلاة، فإن وجدت نجاسة وهو غير قادر على إزالتها كان معذورا في ذلك لقول الله فاتقوا الله ما استطعت. فإن خلعها وصلى عريانا بطل الصلاة، لأنه خلع ثيابا. تقول بس الثياب نجس، نقول نجسها معفون عنها هنا كأنها غير موجود، لكن نقول لصلاة عريان بأي دليل؟ العريان مقابله من لم يجد ثيابا، والصلاة في ثوب النجس مقابله من عجز عن إزالة النجاسة. بس صحيح محمد؟ يعني احنا هنجوز عريان في مقابله لم يجد ثياب، لم يجد ثياب، لكن هنصلي له، أنا أمر بالصلاة في ثوب فيها نجاسة في مقابل إيه؟ العاجز عن إزالته، العاجز عن إزالته. الموضع الثاني يقول الشيخ هنا في فاتقوا الله ما استطعتم في مسألة السجود، ما المستطاع عند الشيخ؟ المستطاع قال ويجلس على قدميه عند السجود ويومئ بالسجود، يعني بقى يكون أتى من السجود إيه؟ أدى صدور القدمين وأدى الركبتين، يقول يجلس على قدمين عند السجود ويومئ بالإيه؟ بالسجود. يبقى الممنوع إيه؟ وضع الجبهة. ما هو أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة أدي واحد، اليدان، الركبتان، صدور القدمين، فهو هيأتي من هنا بإيه يا أخوان؟ ها يجلس على قدميه عند السجود. طيب فين الجبهة؟ غير موجود. طيب فين اليدين؟ لا يضع على الأرض شيء من الله لأنها ضعف النجاسة. هذا قول. والقول الثاني أنه إن أمر بالسجود على سبعة أعظم إلا أن حقيقة السجود الجبهة، وعليه من عجز عن السجود أو ما ولا يلزمه أن ينزل ويأتي ما استطاع من هذا. أن يومئ فقط. فالإيماء يكون بالرأس، ما يكون الإيماء بالأعضاء، هذا هو الإيماء فقط. وعليه لو أنه مثلا يكون في المسجد وليس مكان النجس، وهو عاجز عن ماذا؟ عن السجود، وجلس بين جلس ثم جاء موضع السجود، يعمل ايه؟ يضع يده ويقترب، ولا وهو على جلسة التشهد يومئ؟ يومئ. من عجز عن السجود أومأ برأس، ده البدل، البدل عن السجود هذا، وليس انه ينزل ويأتي بكذا وكذا الى اخره. لان الستة اشياء تابعة للسجود على الجمع، هذه تابعة. ولهذا لو وجدت الستة بلا سجود بالجبهة ما يسمى سجود، لكن لو وجدت سجع الجبهة بلا الستة يقال سجود، وإلا ما يتوفر في الشرط الصفة الشرعية لكن يسمى سجود. السجود وضع الجبهة على الأرض، هذا السجود. المطلوب في الصلاة الستة أعضاء، السبعة أعظم. فلهذا يومئ فقط ولا يلزم أن يأتي بهذا كله. نعم.
وهذا هو كلام الشيخ.
هو ده كلام الشيخ؟
نعم.
ماشي هاتوا كده.
قال ولا يقعد مفترشا ولا متوركا، يجلس على القدمين ولا يقعد مفترشا ولا متوركا، لأنه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبته. وقال في الأول ويومئ بالسجود ولا يضع على الأرض شيئا من أعضاء.
وإن كان رتبة صلى قائما ويركب ويرفع من الركوع و
يجلس على قدمين.
طيب يجلس ليه؟
القدمين فقط يا شيخ.
نعم
قدمين فقط بغير ركبة ولا شيء، هذا يفسر كلام.
ويجلس على قدمين عند سجود ويومئ بالسجود ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه، لأنه إذا كانت رتبة يجب أن يتوقع بقدر. طب ويجلس على قدمين عند السجود، هنا هل يلزمه هذا ولا يومئ قائما؟ يعني هل هو يومئ وهو قائم بالسجود ولا ينزل فيجلس؟ ما هو لو جلس أيضا هنا فقد مكن بدنه من بالجلوس في النجس، فيومئ برأسه وقاء ولا يجلس على قدميه، لأن نفس العلة. لا ويجلس على قدمي السجود ويومئ السجود ويضع على الأرض شيئا، ثم هو قد وضع أيضا هنا. ينزل إلى ماذا؟ إلى أي حد؟ يجلس، ينزل، هو قد ينزل قد يجلس، يبقى ينزل ويجلس ويجلس على قدمي غير إيه؟ أي يبقى كيف؟ على الصدور القدمين، يبقى ما... نعم، يبقى هنا على الصدور. هل هذا من السجود؟ هذا ليس من السجود. سجود هو تمكين الجبهة، إن عجز عن هذا أو ما هو قائم ولا يحتاج إلى هذا. نعم. نعم إن صح الحديث. نعم. نعم.